السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، استكمالا للحديث أما تكلمنا عليه في الجمعة في الخطبة، وإن كان هذا الكلام من جملة السياق الكلام عن الأصول والأخص في الدلالات، دلالات القرآن الكريم، عندما نتكلم عن القرآن الكريم ودلالات القرآن الكريم في أصول الفقه بشيء من التوسع، سيذكر هذا الكلام بتوسع تام، فحتى لا يستغرب السامع أننا خرجنا من كتاب المعاقد إلى أمر آخر. لا، نحن في الآن في صلب موضوعنا وصلب الحديث عن الأصول، ولكن من وجهة نظر أخرى هي ما تسمى بالدلالات. قد يقول أو اعترض بعض الأصوليين على كلمة علماء علوم القرآن لما قالوا أن الأصل في القرآن أو في حفظ القرآن الكريم حفظ الصدر لا حفظ السطر. قالوا من أين جئتم بهذه الكلمة؟ لو قرأت كتب الأصول الكبيرة هتجد أن في كل تعريف، حتى يمكن القارئ صاحب الكتاب يمكن القارئ من فهم مادة فهما دقيقا مستوعبا استوعابا شاملا، يفترض له افتراضات تنقض هذا التعريف. يقال له هذا التعريف خطأ أو هذا الأصل خطأ، حتى يتسع مدارك قارئ الكتاب لفهم المادة بشمول أكثر وباستيعاب أكثر وأكثر. هذه نقطة كان فيها هذا الأمر، اعترضوا علماء الأصول على أنفسهم وردهم على هذا الاعتراض. فقالوا مثلا، لماذا القرآن الأصل فيه حفظه حفظ الصبر إلى حفظ الصبر؟ هذا السؤال قد يشكك السامع من أنه قد يكون الحفظ في الكتابة أوثق من الحفظ في الصبر، وهذا خطأ. ليه؟ نجيب على هذا السؤال ولكن بطريقة كما سماه الأصوليين بطريقة استقصائية. نعرف الأول، ما هي لغة القرآن؟ من أول كده، ما هي لغة القرآن؟ لو أردت إنسان الآن وسألك سؤال، عرفت اللغة العربية؟ إيه هي اللغة العربية؟ إيه؟ اللغة هي عبارة عن أصوات تخرج من داخل المتكلم يعبر بها عما في داخله. عبارة عن أصوات تخرج من داخل المتكلم يعبر بها عما في داخله. سؤال ثاني، وهل لازم هذه الأصوات؟ بمعنى، هل هناك حكمة تستدعي أن يوجد بين الناس ما يسمى باللغة، كان إنجليزية أو عربية أو يابانية أو صينية؟ نعم، لأن اللغة هذه يقولون في دائرة المعارف الغربية أن اللغة هي وسيلة التعارف الوحيدة بين البشر. هب أن اثنان في مجتمع واحد ولا يوجد غيرهما، ولا توجد لغة أو عامل مشترك بين الاثنين الموجودين دول، هل هيحدث بينهم تعارف؟ فلا بد من وجود تعارف بين الاثنين. فقالوا أفضل العوامل المساعدة التي تساعد على ارتباط الناس وتعارف الناس اللغة، وهذا كان السبب الرئيسي في استحداث اللغة بين الناس. يعني سبب حدوث اللغة بين الناس إيه؟ التعارف والتمكن من الاطلاع على الطبائع المتغيرة بين الخلق وبعضهم. أصبح اللغة كلام تخرج عبارة عن أصوات من كل فم إنسان يخرج عما في داخله يعبر به اللي هو عايزه ماذا يريد. هتتكلم النهاردة في الجمعة عن أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل من عنده إلى السماء الدنيا مرة واحدة، ثم من السماء الدنيا إلى الأرض دفعا تنزيلا متفرقا منجما. عايز أعبر عن هذا المضمون بأصوات يسمعها كل من حضر هذه الجمعة، هذه الخطبة. إذن كل ما يسمع له شروط وضوابط في السمع. النهارده بنتكلم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، له شروط في النقل نقلا عدل الضابط عن العدل الضابط عن العدل الضابط من أوله إلى منتهاه دون الشذوذ والعلة يقول أن ما نقل هذا يسمى صحيح. أي هناك شروط موضوعة من ينقل منه وماذا ينقل. أسمع من مين واسمع إيه, أسمع من مين واسمع إيه, وينطبق هذا الكلام عن اللغة. ليه؟ ليه قلنا في اللغة شروط؟ يعني لو جه إنسان النهاردة قال لي إن هذا الكرسي اللي أنا عليه, قلنا كان في كرسي, قال لي هذا يسمى فرض, ماذا أقول له؟ أخطأ, لأن الأصل في اللغات التوقف, أقف عليها كما تعلمناها. من أول من علمنا اللغة؟ الله سبحانه وتعالى لما قال عن آدم وعلم آدم الأسماء كلها, بمعنى قال ابن عباس تفسير هذه الآية أن الله علم كل اسم لكل مسمى يتعرض له آدم, كل اسم لكل مسمى يتعرض له آدم. فلو فرضا عرفنا أن هذا يسمى مسجد وعرف بذلك أنه مسجد وأصبح الأصل فيه التوقف فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصلنا أن هذا يعرف باسم المسجد, مش هيجي واحد النهارده يقول هذا يسمى منزل. فالأصل في اللغات نقلها عدلا ضابطا عن عدل ضابط إلى منتهى هذه اللغات بما توقف بها الأوائل, بما توقف عليها الأوائل. ولهذا اللغات يقسموها أهل العلم, لأن اللغات ثابتة, هتكلم لغة عربية ثابتة, لغة عربية ثابتة, مش هعمل زي اللغة الإنجليزية إن كل معجم هعمله جديد هشيل منه كلمات قديمة عشان أجيب كلام جديد, وأشيل لأن كل جريد اللغة الإنجليزية عرفوا ذلك جيدا أن كل معجم يطلع جديد لازم يجيبه ولازم يشتريه, إن في كلمات جديدة. اللغة العربية مش كده, اللغة العربية أصلها ثابت وتتغير لهجاتها بتغير الطريقة التي استخدمت بها اللغة. هناك عربية سورية تتكلم عربي, مصر تتكلم عربي, الجزائر تتكلم عربي, ولكن اللهجات تختلف من بلد إلى أخرى. ولكن في الأصل ما يطلق على الأمر واحد, ثم تتفرع من اللهجات ما يسمى باللكنات. في مصر أهل الصعيد تكلموا باللكنة معينة لهجة أهل مصر, وأهل الشمال كما المفلحين مثلا يتكلمون بلكنة معينة خارجة من هذه اللهجة. طب أنا لما أجي أربط الأصل كلام أربطه باللكنة ولا باللهجة ولا باللغة؟ باللغة اللي هي بتسميها الفصحى اللي اتفق عليها أهل اللغة. ولهذا لو رجعنا إلى الأصل وتكلم من أسلم مثلا من بلاد آسيا من بلاد أفريقيا من بلاد أوروبا بلغة عربية صحيحة الكل يفهم, الكل يفهم. منا طلبة كثير لو دخل محاضر فتكلم بلغة عربية مضبوطة مضبوطة, يعني ما ينصب ليش الفاعل وليش فاعل منصوب بالفتحة, أو يقول لي فاعل مكسور بالكسرة, لا دي بالفاعل مرفوع بالضمة, فيفهم الإنسان. يعني هذه قواعد متفق عليها بين كل من تعلم اللغة العربية, مش حد خالف في كده. نسمع عن اختلافات مذهبية في اللغة العربية ولكن في فروع ليس لها أصل في الأصول, مفهوم؟ دي مقدمة بسيطة عشان لما أقول لك أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين يبقى الأصل في تلقي اللغة العربية يكون الأصل في تلقي القرآن الكريم. في أنت اللي اتكلمت عن اللغة ليه؟ الأصل في تلقي اللغة الأصوات, إن نسمع بيقول لي إيه. ونجد كثير من الناس يتكلمون اللغة الإنجليزية ولا يجيدون الكتابة, اللي بيسمى في اللغة العربية ترجمان. ترجمان هذا في اللغة العربية كما يقول ابن عرب لسان المنظور لسان العرب المنظور, يقول الترجمان غير المترجم. المترجم اسم مفعول يترجم ما كتب, فبيعلم القراءة يقرأ قل هذا الحرف لم يكن بجانبي هذا الحرف وهذا الحرف الثالث هذه كلمة كذا. أما الترجمان لو سمع يتكلم, لكن أشكال الحروف ما تعلم أشكال الحروف. فالأصل في نقل اللغة الأصوات. متى خرجت الكتابة؟ خرجت الكتابة في عهد هاشم بن عبد المطلب, مثل ما نسمع احنا كده في التاريخ بتاعنا ان لب وزيد العالم الفرنسي المشهور هو أول من اخترع كتابة؟ لا، هو أول من اخترع حروفه، حروف بتاعته هو مش بتاعت نحن. لكن أول من اخترع الكتابة كان هاشم، لو ذكرت في تفسير سورة لئيلة في قريش قلنا أن هاشم هذا سيد بني عبد مناف. لما حدثت حادثة الاعتفار المعروفة حدا عمل عقد أمان بينه وبين بلاد فارس، فكان عقد الأمان ده يوثق وتوضع نسخة كما يقولون هم يعني الكتب القديمة عند النار المقدسة، ونسخة في الكعبة، لأن هاشم وقومه يعظمون هذا البيت وفارس وقومه يعظمون تلك النار، فمكان التعظيم هذا يحترم ما وضع فيه. وظلت هذه عادة بين العرب إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحادثة المعروفة باسمك اللهم، لما أخبرته الأرض لما حوصر في شعب بني أبي طالب، والكلام كثير رغم أنه معروف يعني. فظل هذا اللون بهذه الصورة كانت العرب كده برضو من النوادر ومن اللطائف ما يسمى بالمعلقات السبع. هذه قصائد في سوء عقاد سوء الشعري، كل من يدلو بدلوه في الشعر يأتي بقصيدة معينة تكتب إن كان لها انبهار بين الناس وتعلق الكعبة. كان في الكعبة أكثر من 309 معلقات، لكن هذه السبعة لم تتغير أبدا، كل سنة تيجي هم 309 ولكن زيادة على السبعة، ما يشروش القديم، لأن إلى أن يأتي السوق القادم يجدوا أن الانبهار موجود لهذه السبعة فيضعون السبعة كما هم، فاشتهروا بين المعلقات بالمعلقات السبعة. حاصل الكلام أن أول من اخترع هذه الكتابة كان هاشم بن عبد المطلب أو في الوقت في عصره، وكانت هذه الكتابة مجرد رموز يتعارف بها بين المكاتبين، أنا أكتبك أنت فوضعنا رموز بيني وبينك علشان نضع هذه الرموز من أجل التفاهم، لما تقرأ أنت تعرفها ولما أقرأ أنا أعرفها. وكانت أول كتابة رسوم، أول كتابة كانت رسوم رسم. إلى الآن ظلت بلاد ترسم الكتابة كبلاد الصين وبلاد اليابان ترسم هذه الكتابة رسوم مش أحرف. وبعض الناس وعلى رأسهم العرب طوروا كتاب من رسوم إلى أحرف، من رسوم وأشكال إلى أحرف. وكان أول خط كتابي عرف في العرب ثم بالخط الحميري، الخط الحميري نسبة إلى رجل من حمير من بلاد اليمن، أول من كتب وحول من الرسالة من الرسوم إلى الكتابة الموجودة. وظل هذا الخط موجود في العرب إلى أن أوجد بين العرب ما يسمى بالخط الكوفي، ونخط كثيرة، خط المكي، خط المدني، خط المصري، خط الشامي، خطوط الموجودة، خط الرقعة، خط النسخ. إخواننا اللي درسين خطوط فاهمين الكلام ده كويس جدا. طب إيه صلة الكلام اللي أنا بقوله بالقرآن؟ لما جه عثمان بن عفان ورسم المصحف مش هتكلم عن المصحف ككتاب أنزل من الله سبحانه وتعالى، ولكن هتكلم عن المصحف ككتاب كتبه عثمان بن عفان، من باب أولى يخضع لضوابط الخط والرسم المعروفة عندهم آنذاك. دي نمرة واحد، تمام. نمرة اثنين، لا يخضع هذه الكتابة لما كان في صدور أولئك النفر. ليه؟ لأن اللي في الصدر لغة واللي في الورقة كتاب، فرق كبير جدا بين ما في الصدر وما في الكتاب. أنا عايز أوصلك إن لو وجدت خطأ فيما هو مكتوب في القرآن ما تقولش ده خطأ في القرآن الكريم، لا لا، زي ما خدت الكلمة وتلقفتها زي البغبغان، ده فلان بيقول ده في خطأ في القرآن محمر في حاجة مش فاهم الكلام بك، ده كتابة موجودة. يقول لك سعيد بن العاص قال عمر بهذه الصورة، أعرب العرب سعيد بن العاص وأعلم العرب بالقرآن زيد بن ثابت، فاكتب يا زيد ويصحح سعيد. هذا تصحيح في القرآن؟ لا يا أخي كريم، هذا ليس تصحيح في القرآن، ولكن كان سعيد بن العاص رضي الله عنه أعلم من يعلم قواعد اللغة العربية كتابة، كتابة مش هيجيب لك فاعل أبدا تحت كسر عشان ما تقراش الكلمة مكسورة، لأن للأسف النهاردة أكثر الحفاظ أو أكثر الذين يريدون حفظ القرآن الكريم يفتح المصحف يحفظوه، وفي لما يقرأ يقرأ قرآن مسلمة. القرآن الأصل فيه التلقي، تسمعه شيخ عن شيخ عن شيخ عن شيخ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إن كنت تقرأ القرآن لك لتأخذ أجل أخرى فقط أجل. من تعظيم مصحف عثمان بن عفان عند أهل العلم سلفا بالإجماع قالوا أن نظر فيه عباد، لأن فعلة عثمان هذا الذي فعلها في المسلمين كانت من عظائمها أنها وحدت رسم عثمان بن عفان، يقرأ الأعجمي الآن في هذا المصحف بما حفظه، ويقرأ العربي الآن بما حفظه، ويقرأ الرومي الآن بما حفظه من هذا المصحف، والكل يقرأ وكتابته مختلفة. الأصل في القرآن ليس الكتابة، الأصل في القرآن التلقي السماع. عرفنا بقى أن يقول لك الشيخ فلان مراجع المصحف، دي برضو من الحاجات اللي احنا سمعنا طلع عليها كتاب في المعرض السنة دي. أكبر بيعة تحريف المصحف أن بيأتي في آخر المصحف يقول لك المراجعين، ده أكبر بيعة لك تفهم شيء، لا تفهم شيء خالص. هؤلاء راجعوا كتابة القرآن الكريم، كتابة القرآن. النهاردة لو ملتني آية أنا مش هعرف أرسمها، هكتبها كما سمعتها الحمد لله كتب ألف لام حاء ميم دال، لكن في القرآن بتجد لها رسم معين وشكل معين. النون هنا فيها نون مفتوحة، في موضع ثاني فيها نون مقفولة، التيه كذلك، الكاف كذلك، اليه كذلك، الهمزة السكون اللي عن همزة، هذا شكل يقرب به الكاتب ما أوجده في صدره، مفهوم؟ فالفارق كبير جدا جدا، حدث يعني من الغاية يعني بين ما هو مكتوب ما هو موجود في الصدر. فالأصل فيه بل هو آيات بينات في صدور، ولا نفهم في سطور، في صدور الذين أوتوا العلم. هذا يجرنا إلى سؤال آخر بمناسبة المعرض، يعني كان سائل هذا الكلام للأسف دكتور في كلية هندسة، ترى كتاب اسمه المستشرقون القرآن الكريم، فوجد فيه ما وجد. فوجد فيه ما وجد. أسأل سؤال، كيف تنتقي كتابك؟ تروح في المعرض تشتري كتب، ازاي تنقي كتابك؟ كيف ينتقي الإنسان كتابه؟ ازاي ينقي الكتاب ده بالذات واسيب الثاني؟ الناس أو غالب طلبة العلم أو الكل اللي دخل المعرض بالفطرة الإنسان يحب المعرفة، فطر على أنه لابد أن يكونش جاهل. احنا قلنا ضربنا مثلا بكده زعل منه الناس في الجمعه، اي انسان يحب ان ينتسب الى معرفه ولا علم، حتى لو كان علم تربيه الدجاج تربيه الدجاج انا بعرف، هو فطره الانسان كده، فطره الانسان ان هو يحب ان ينتسب الى علم، لان الفطره بتحب الانسان يقرا حتى وان كان جماع الكتب. يعني هشام بن عبد الحكم ده ما اثر عليه انه كتب كلمه واحده وما قال درس واحد، ولكن كان يحب انه يجمع الكتب، كان مكتبته فيها ملايين الكتب، لكن لا تسمع ان هو قارئ ولا كاتب ولا مؤلف ولا. في ناس كده. طب ممكن تنتقي هذا الكتاب وتحطه في مكتبتك ويجي بكره ابنك يقراه وتكون الطمه الكبرى يدي عليك من العكس ليه. كيف تنتقي الكتاب؟ قبل انتقاء الكتاب لابد ان يسال المشتري نفسه سؤال اثنين. سؤال اثنين. السؤال الاول ماذا اريد؟ انا عايز ايه؟ السؤال الثاني كيف اريد؟ ازاي احصل على ما اريد؟ مفهوم؟ انا عايز ايه؟ انا عايز داخل اتعلم، عايز اعرف، عايز تعرف ايه؟ عايز اعرف فقه، عايز اتعلم فقه. طب نسالك بقى سؤال، انت فين من الفقه؟ انت راجل طبيب، راجل مهندس، هتشتغل شيخ وتقول لك حلو حرام؟ لا، عايز تعرف من الفقه ما يستقيم به عبادتك، يبقى هات الكتاب الفلاني، عشان الكتاب الفلاني هيديك الصلاه والصوم والزكاه والحج. مش هروح اجري زي ما اخو من اخواننا جيري جاب كتاب المحلى لابن حزم، ولما قرأ المحلى والذي نفسي بيده ما عرف حتى معنى الكتاب، عنوان الكتاب ما عرفوش. والاسف هو في اولى كلية سريعة لما جاء كتاب المحلى بيقول يعني ايه كلمة المحلى بالاثار؟ انت بتفتحه في الجلد يا عم الشيخ، بتفتحه في جلد كتاب محنك جوه. فالنهارده هو ما عرفش ينتقي ايه من الكتاب بتاعه، فانتقى اي شيء. انت راجل هيطلع شيخ، هيطلع تحدث الناس، الله فالرسول تفتي الناس، تفتي الناس، يبقى ليك سلم معين تطلع بيه، حتى وان انتقيت كتاب اكبر منك يترك من الكتاب لما توصل له تقراه. مش عايز تسال مساله تجري تفتح كتاب محلى مغني المقصود بالصرختي كتب دي ما توصلهاش دلوقتي، فاهم؟ كما مثلت بالطبيب، انت عايز شيء تستقيم بالعباده، مش كلنا هنبقى اطباء ولا كلنا هنبقى مشايخ، مفهوم؟ راجل في التجاره، راجل شغال في التجاره، عايز ايه؟ عايز ما عبادتك فقه البيوع، فقه البيوع اللي الدنيا كلها خربانه فيه ده، الدنيا كلها بايظه فيه، انت راجل شغال في الزراعة عايز معاه عبادتك فقه الزراعة حتى في الزكاة، مش هقول لك خد الزكاة كلها، لكن هو خد من الزكاة ايه ما تحتاجه، خد فقه الزراعة بس، كتاب الزراعة بس، خد كتاب البيوع بس، خد كتاب الماشية بس اللي كنت راجل من اصحاب المواشي. لكن هقول لك زكاة المال ليه، تعلم زكاة المال ليه، تعلم زكاة الزروع ليه وانت بتراجل المواشي؟ احتمال السنة الجاية يا رب ادرع يعني الكلام بنسمعه الكلام ده غلط. ناهيك بقى ان انت بيلاقيك عنوان بتروح واخده وجاري بيه، زي ما اخونا كده خد المستشرقون والقران الكريم، هو عنده ثقافه غربيه حلوه شويه، فظن الناس دي بتتكلم قران كويس جدا، خرج من قراءه الكتاب الا قران، دفع فلوس واشترك كتاب غالي طبعا كل عرض معرض السنه دي يعني ما شاء الله، وخد كتاب غالي جدا عشان في الاخر يخرج او يخرج نفسه من دائره الاسلام. انتقي كتابك لما تسال نفسك السؤالين دول، انت عايز ايه وازاي انا احصل للي انا عايزه، والسؤالين دول تحطوهم حلقه في ودانك، مش ما تبينهاش ما تبينهاش تشبه بال، لا حلقه معنويه يعني، حلقه في ودانك في اي شيء، حتى طلاب العلم كيف تطلب العلم، ازاي تبقى طالب علم، انت عايز ايه من طلب العلم؟ هتبقى واعظ هتاخد درجات الوعظ، هتبقى خطيب هتاخد درجات الخطابه، هتبقى مفتي هتاخد درجات الافتاء، هتبقى كذا هتاخد درجات، كل شيء له مادته وله علومه وله معارفه. ما يجيش طالب كل امانين يصعد المنبر ويقرا في كتب الافتاء ليل نهار، انت هتطلع منبر تفت الناس؟ مش هينفع. لكن هتعلم في المنبر ايه؟ فن الالقاء، فن الدعوه، فن الخطابه، فن التصوير، فن الكلام، فن الحركات، فن الابداع، زي ما بيسموا ده اللي بنسميه مؤهلات الخطيب. طبعا عايز اكون واعظ، اعظ الناس في اي مكان اكون موجود فيه، يبقى عايز وعظ اللي بسميها ثقافة إسلامية، كانك بتقرا جورنان بس جورنان كله ديني، مش هتتغول تفتيش، ما تتكلمش في التفسير، ما تتكلمش في اللغة العربية، ما تتكلمش، أنت مش أهلها، مش حاجتك دي. عايز تكون راجل فقيه، لا تعالى فقيه، ده في أصول، في ضوابط، في قواعد فقهية، في فتاوى نماذج، في كذا، في دراسة. بهذه الصورة أوصي إخواني من طرف العلم، هتخش تنقي كتابك، اسأل نفسك أنت عايز إيه؟ عايز كذا، عايز كتاب يديني ثقافه عامه عن القران الكريم. طيب اذا انا عايز حاجه عن القران الكريم هاخد الحاجه دي منين؟ يتقال لك من كتاب كذا. هاخد الكتاب الكلام الفقهي منين؟ من كتاب كذا. هاخد مش ضروري تخش المعرض تطلع بعدين وتلاقي كتب، وتكون في الاخر مثل الذين حملوا الفن ولا بلاش اقول كما قال عبد الله بن رواحه، العير في البرداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. لو مش عارف تطلع في ايه ممكن يكون عطشان هيموت من العطش، هو فضل مش عارف في ايه. شلت من المعرض كتب كتير جدا، عملت ايه؟ انا بكون مكتبه. خير حلو كويس جدا، طيب كون مكتبه هتقراها ازاي؟ ده اللي يهمنا. هتقراها ازاي؟ كونت المكتبه، كون مكتبه معاك فلوس احسن احسن معاك بيها مش عارف تعمل شيخ ماشي ما اختلفناش، كون مكتبه خير. هتقراها ازاي؟ هنرى اليوم من طلاب العلم ما لا يحسن من اختيار كتاب، وبالتالي التبعيه اللي بعدها على طول النتيجه انه تعلم من الكتاب ما لا يليق حضور الان، فيتكلم في مكان مثلا عامي لا يجيد امامه مثلا الكلام في اللغه العربيه، قال الامام الصرخسي كذا، وقال الامام ابن حزم كذا، وقال تكون قاعد في القعده انت تسمع الكلام ده غير في الجامعه مثلا في الكتب. يا عم شيخ الكلام يعني بكل مقام مقال، هو لم يدرك هذا الكلام، فنفر السامع اكثر ما رغبه. مفهوم يا اخوانا؟ فقبل اي بني ادم هيشتري كتاب لازم يعرف عايزين الكتاب وياخده ازاي بعد كده. ده بره بيسموه فلسفه التعليم، فلسفه التعليم. السؤالين دول نظام التعليم في اوروبا وامريكا ماشي عليهم، ازاي اعلم البني ادم؟ انا عايز منه ايه؟ اديله ايه؟ مع اعتراضنا على كلمه فلسفه عشان ما حدش يقول لك الشيخ بيتكلم فلسفه، انا ما بتكلمش فلسفه، بس هو نظر ليها بهذه النظره. انا عايز من فلان اللي هيتعلم ده ايه؟ عايز يطلع راجل صنايعي ميكانيكي ادخله هندسه ميكانيكي، مش اجي المجموع وده طب بلاش يخش طب ويطلع في الاخر دكتور حمار موت الناس كلها. دي النتيجه اللي بنشوفها، لان هو ما حددش هدفه من الاول. ازاي اصل لهدفي؟ يبقى لازم احدد الهدف الاول، احدد هدفي كذا حصل له 1 2 3 4. مفهوم يا فندم؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وقبل السلام يعني ماذا عن طريقه طلب العلم وطريقه تفريغ الشرائط و طريقه وكلام الامام الشاطبي في الموافقات. إن الله يفتح على طالب العلم في المسجد بغير أن يفتحه باب. كلام الشرط في الورقات كما طرفوها العلم لبركة المسجد وبركة تحصيل المغفرة من المسجد. ما جلس اثنين يتدارسان في بيت من بيوت الله كتاب الله إلا وحفته الملائكة في رواية واستغفرته. فدي البركة الموجودة، ده الفتح الموجود لما تستغفر لك الملائكة وانت موجود، أكيد لازم هتفهم أكثر من غيرها وحدك، أمر طبيعي يعني. وحدك في البيت طبعا ما حدش بيستغفر لك، ما حدش بيدعي لك، ما حدش، لكن في جلسة فيها بيت من بيوت الله عز وجل كل الموجود فيها ملائكة مش احنا يعني، لا حوالينا، فتجد الاستغفار والتوبة مفتوحة من الله سبحانه وتعالى. لكن أي طريقة تحصل بها العلم، رجاء خاص، تقرأ بالطريقة اللي قلتها لك في الكتاب الأول، فر الله شكرا. ولكن كن ناولون، الناولون هذا الذي يناول الشيء، الوسط زي ما يسموها يعني، من فلان إلى فلان، كن ناولون، انقل من الشريط في الكتاب، وضع الكتاب ده في المرطبة بتاعتك لما أنت تيجي تقراه بعد كده. خلاص؟ مش بقى أن أنت فرغته، يبقى أنت يا إما تفرغ اللي أنت محتاجه دلوقتي وتقراه وتسمعه مرة واثنين وثلاثة لغاية لما تتقنه. عشان لما تقول على الأقل قال فلان بكذا تكون مجيد في هذا الأمر. أخونا بصراحة أنا يعني قرأت ورقة كلها مش فاهمها. بس أول حاجة قال الشيخ ابن حجر العسقلاني، يا ريت بعد يجي لي بعدها. عايز تقريبا هو أنا اللي فاهمه من الورقة عايز يعرف مرات شيء معين، يا ريت يجي لي بعد الامتحان إن شاء الله. طيب بعد وزع علينا هذا الحديث في المسجد ولكني لا أعرف هل هذا الحديث صحيح أم لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، هل مثل هذه الأوراق تطبع غالبا يكون فيها أكثر من حديث، غالبا يكون فيها أكثر من حديث، ولكن لا يوجد حديث بهذه الطريقة بهذا الكم كحديث الشيطان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأربع ركعات، مفيش حديث بس كله كده مش هنقدر عليها حديث. ولكن نقول أن فيه منه جمل، فيه جمل أحاديث، جمل حديثية في النص مع حكم، مع أقوال المشاهير، مع أقوال مأثورة، مع آثار لصحابة أو تابعين أو تابع تابعين، لكن بهذه الصورة لا يصح أن نطلق عليها حديث قدسي، فهذا كذب على الله سبحانه وتعالى. ويقرأ هذه الورقة ويرسلها لفلان، ويقرأ هذه الورقة ويكتبها 10 مرات، ويقرأ هذه الورقة، هذه كلها بدع لا أنزل الله بها من سلطان. كيف نرد على شخص ذو لحية ويدرس العلم الشرعي ومتبع لأهل السنة ولكنه يقول إن مكان الشيخ ليس الجامع، أي مكان الدعوة ليس المسجد ولكن مكان الدعوة على المقاهي والخمرات والملاهي؟ والله يا شيخ لما تعرف تقول لي قول لي عشان أنا أعرف أقول لك أنا أقول له إيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.